بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من هاري ولد وعجن الخميس. بس المرة دي هي حلقة خاصة لأنها في ليلة الاثنين يوم الحد، لأنها ليلة الهالوين وهالوين من يومنا والله الشعار بتاعنا في مصر، أو ليلة عيد الهلع. الحلقة ديت كانت مفروض تنزل يوم الخميس اللي فات، بس طول الأسبوع كنت مشغولة في الشغل ما كنتش قادرة أسجلها، وفي نفس الوقت جه يوم الخميس وشفنا الهلع على أصله بعد قرارات البنك المركزي، وربنا معانا إن شاء الله بإذن الله، ربنا بإذن الله ييسرها بعون الله. أولا تحذير، الحلقة دي ممكن تكون في ناس ما يحبوهاش قوي، لأن هي يعني هي مش مرعبة، بس يعني هي وأنا صغيرة الموضوع اللي أنا هحكيه ده كان بيرعبني، بس يعني خليها لما نوصله. يلا اهو سبويلر، انا اجدع واحدة في السبويلر. على فكرة، عشان انا يعني محاولة لجعل هذا البودكاست احترافي، انا اسمي زينب للي بيسمعوا الاول مرة، وانا اكتشفت ان انا في كل البودكاست الحلقات البودكاست اللي فاتت بتاع 3 حلقات او حاجة ما كنتش بقول اسمي، يعني اهو نقول اسمي زينب وشهرة زينوبيا، و I got a Twitter account and a blog. لو انتوا عايزين تتابعوني، التويتر account بتاعي هو زينوبيا، والبلوج بتاعي هو Egyptian Chronicles، هو باللغة الإنجليزية بس هنا البودكاست بالعربي. أنا بعرف أهري ولدت وعجن بالعربي عن إن أنا أكتب بالعربي باللغة العربية الفصحى، أنا بحترم اللغة العربية الفصحى. دلوقتي النهاردة حلقة خاصة زي ما أنا قلت بمناسبة عيد الهلع أو عيد الهالوين، وأول حكاية معنا في ليلتنا النهاردة هي ما هو عيد الهلع، ما هو عيد الهالوين اللي فجأة طلع لنا في المقدر وبقت المحلات كلها في مصر بتحتفل بيه، في القاهرة خصوصا، والمدارس الانترناشنال بقت بتخلي العيال يلبسوا، العيال الصغيرين خصوصا تعمل لهم هالوين بارتيز ويجوا يلبسوا ملابس تنقرية بالشيء الفلاني دلوقتي. وحتى من كام سنة كده هو كان في بعض الكومباوندز في تجمع الشيخ زايد بيعملوا تريك أو تريت نايت للأطفال. على فكرة أنا بحب منظر الأطفال الصغيرة وهي لابسة ملابس التنقرية بتاعت الهالوين كده، ومنظرهم هائم على وجوههم لا يعلم الذي يحدث، شكلهم حلو. ويعني اهو ايه عيد الهالوين اللي العالم كله بيحتفله، على الرغم هو يعني اصله مش من ثقافتنا او من حضارتنا. ايه هو العيد ده؟ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على رسول الله عليه الف صلاة وسلم. عيد الهلع في الغرب بيعود اصله للاحتفال من شعوب الكالتك اللي هي كانت بتعيش جزء من شمال أوروبا، في خاصة في أيرلندا وإسكتلندا. هو كان في الأصل عيد وثني، الشعوب ديت كانت وثنية، كانت الآلهة بتاعتها طبعا من البيئة، أعيادهم معظمها بتتعلق بالحصاد والزراعة لأن ده كان النشاط من النشاطات الأساسية عندهم. يعتقد أن عيد الهالوين أصله الأصل الحقيقي كان اسمه عيد السوان في أيرلندا وإسكتلندا. لما المسيحية انتشرت تم تنصير السوان ليصبح عيد All Hallows Day، وبدل من يكون الاحتفال للحصاد وتقديم القرابين لآلهة الحصاد، بقى عيد لتذكر الموتى والقديسين والشهداء وكل الراحلين، من الآخر الأرواح التي تركتنا وذهبت إلى العالم الآخر. في النسخة ديت لازالت شعوب أيرلندا واسكتلندا كانت برضو بتحتفل بالتاتش القديم بتاعها، إن هما كانت ليهم مثلا في السوان بيلبسوا ملابس تنكرية مرعبة كانوا بيلبسوها دلوقتي، وتغير مثلا إن الاحتفال إنه إحنا لطرد الأرواح الشريرة وكده هو، وتذكر الأرواح الطيبة. وعلى فكرة في كانت نوع من المأكولات كانت بتتاكل وقتها، أرى العسل كان موجود، ففي حاجات كانت أوريدي كانت موجودة هم يعني توارثوها. الجدير بقى بالذكر، احنا بنتكلم ان ليلة الهالوين بتبقى 30 أكتوبر اللي هي آخر أكتوبر، يوم 2 نوفمبر في الجزء الآخر من العالم في أمريكا الجنوبية، في تحديدا في دولة المكسيك، بتقوم بالاحتفال ديا ديل مورتوس اللي هو يوم الموتى، وده يعتبر عيد حديث بروتس أو جذور قديمة. عيد حديث إزاي؟ إنه هو دخل رسميا في المكسيك في القرن 20 لما حكومة الرئيس المكسيكي اليساري لازارو كارديناس كان بيشجع قومية المكسيكية أو عن طريق القومية الأستك أو اللي هي حضارة الأستك اللي كانت موجودة قبل الغزو الأسباني لأمريكا الجنوبية وللمكسيك. فهو كان بيشجع أن احنا نرجع للقومية المكسيكية الأستكية، ومن هنا ديا ديل مورتوس جه برضو نفس هو related، ويعني الناس كلها طبعا بين الفترة اللي بتوين ليلة الهالوين وبين ديا ديل مورتوس الشبه كبير جدا وعالي جدا. بس الفكرة ان احنا هنا ما وفي الاصل بتاع الكنيسة الكاثوليكية فيها، رغم ان الكنيسة الكاثوليكية وقتها كانت في المكسيك ما كانتش راضية عنه قوي، لان احنا بنتكلم بقى عودة للروتس الاستك والوثنية وكده اهو. بس يعني اهو الموضوع تحول بمرور الزمان، الناس تقبلته بقى هو من الاعياد القومية اللي اصلا اليونسكو كمان اعتبرتها من الانتنجبل كولتشرال هيريتج اوف هيومانيتي اللي هو التراث الانساني العالمي. يعني احنا بنتكلم ان هو اوريدي موجود في القائمه بتاعه اليونسكو. طبعا اللي اتفرج على فيلم كوكو بتاع ديزني، كوكو كان على موضوع ديا ديل مورتوس وبيشرحه، وفي احتفاء جامد بثقافة المكسيك. هو فيلم جميل جدا وأرشح أنتوا تتفرجوا عليك برضو صغيرين، رغم أنه هو نكدي وهيخليك تعيط في الآخر، بس هو فيلم حلو. دلوقتي نرجع تاني لسكوتلندا وإيرلندا، وأتمنى أكون أن أنا كالعادة ما بهوقتش الموضوع. إحنا دلوقتي واقفين في أول هالوز داي. في القرن 19 بدأت هجرة واسعة للسكوتلنديين والأيرلنديين للولايات المتحدة الأمريكية، بسبب طبعا اللي تهدر كانوا شايفينه بسبب الانجليز والسيطرة الانجليزية على اسكتلندا وايرلندا. هاجروا بمعتقداتهم بعاداتهم بتقاليدهم واعيادهم، ومنها All Hallows Day بملابسهم التنكرية للعالم الجديد. With the rest became history. من الاخر الولايات المتحدة الامريكية او امريكا الشمالية، لا هي الولايات المتحدة الأمريكية كما لو كانت كأي دولة حديثة، عايزة أعياد، عايزة فولكلور، عايزة ثقافة شعبية ليها، فما كانت إلا أنها تبنت ذلك العيد القادم من اسكتلندا وأيرلندا وأصبح من أعيادها الأمريكية. تم أمريكانيزد All Hallows Day اللي أصبح الهالوين. على الرغم من اعتراض بعض الكنائس المسيحية الأصولية اللي هي زي السلفيين مثلا ان دوت عيد وثني لا يجوز الاحتفاء به، الكنيسة الكاثوليكية ما كانش عندها مشكلة، يعني ما كانش في اعتراض قوي. يعني الايرش والسكوتش او الايرش نفسهم كانوا اوريدي فخورين ان هم عيدهم بقى معترف بيه على المستوى الشعبي الامريكي. كل الامريكان باختلافاتهم الثقافيه او اختلافاتهم العرقيه او جنسياتهم الاصليه من الغرب، لقيت ان في حاجه تجمعهم او تجمع اطفالهم اللي هو الهالوين. طبعا في لما ترجع لعيد الهالوين هتكتشف ان لغاية القرن العشرين كان عيد امريكي صرف، ما كانش العالم يعني مهتم بيه قوي، الا انه منذ طبعا الماكينة العالمية الامريكية نشرته من منتصف القرن العشرين طبعا عندنا الشركات وعندنا الاقتصاد اللي بقى مبني على تلك الليلة، من مصانع الحلويات للملابس التنكرية. وفجأة في آخر 30 سنة مثلا أو ممكن نقول 20 سنة، العيد دوت رجع تاني أوروبا، رغم هو ما كانش يعني معظم دول أوروبا ما كانتش بتحتفل بيه يعني، إلا أنه هو رجع لها تاني، أو يعني حتى الشعوب اللي هي مش الكالتك بقت بتحتفل بيه. وعلى فكرة في اعتراض أن دوت مش عيد أوروبي، أو مثلا مش عيد فرنسي، أو مش عيد ألماني، عشان إحنا نحتفل بيه ليه ده حاجة، وهي دي بقى العولمة. وعندنا في مصر أهو نولة منزلة هالوين كاب كيكس، كل محلات الباتيسيري في مصر منزلة الرينج بتاع الهالوين، حتى بول الفرنساوي منزل، يعني كله بقى دلوقتي يعني ايه النسخة التجارية، ان انت تخلي عيد للأطفال ازاي تحوله لان هو يجيب فلوس وتفرضه على العالم، والعالم ما عندوش مشكلة في الموضوع ده. انا مش شايفه يعني مشكله قوي ان العيال تفرح وتلبس ملابس تنكريه ويديها حلويات. على فكره في فكره ان الاطفال يروحوا على البيوت ويخبطوا عليها وياخدوا حلويات، هي كانت موجوده في التراث بتاعنا، بس في رمضان نروح ما نجيش يا حلو حلو يا حلو. كانوا زمان الاطفال بيلفوا وياخدوا حلويات من البيوت بالفوانيس بتاعتهم، حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. دي ملهاش دعوه بالهالوين على فكره عشان ما حدش يفتكس. يعني في الخليج كان في ليله القرقعان، اتمنى اكون ان انا ذكرتها صح، برضو الاطفال كانوا بيلفوا حوالين البيوت وياخدوا حلويات. انا مش عارفه دي وقت ليله القدر ولا ايه، بس يعني الاحتفال بالأطفال وإن احنا نديهم حلويات وشوكولاتات والكلام دوت يعني موجود already، بس يعني بطريقة تانية. دي كانت الأول حكاية معانا النهاردة، وهي حكاية الهالوين، أو ما هو أصل الهالوين، أو ما هو عيد الهلع، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. ثانيا، بما اننا في هاري ولدت وعجن الهالوين، انا بقى هحكي لكم شويه ما انا بقى بهري وبلت انا كنت مختاره اختار ايه النهارده عشان قلت معاكم فيه. يكفي الهلع اللي حصل لنا في يوم الخميس واحنا عايشين فيه، بس هو ربنا، بقول لكم ربنا هيسترها علينا ان شاء الله. انا كنت بقى محتاره اتكلم في ايه، يا ترى اتكلم في جرائم عالميه او جرائم محليه. وهنا بقى عايزه اقول اعلان مثلا، ان انا كنت وعدت ان انا اعمل حلقه عن سفاح كرموز، بس الحلقه او الحلقات ان شاء الله هتتاخر، لان صراحه لما عملت بحث محترم حسيت ان يعني سفاح كرموز او جرائم سفاح كرموز are very underrated بطريقه بشعه لا طريق، خاصة بضحايا اللي هو عددهم أكتر من 15 ضحية. إحنا قدام قاتل روع الإسكندرية لمدة 3 سنوات وقت تغيرات سياسية، مع عدد ضحايا أكتر من ريا وسكينة نفسهم في وقت كانت مصر، أهو كنا بقى نتكلم اللي هو العصر الذهبي في اللي هو بقى الانفتاح الكوزموبوليتينيان، مش عارفة ما تقطع صح ولا لأ، في اسكندرية وقت كانت تحركات سياسية جبارة. يعني يكفي ان انا اقول لكم انه هو بدأ جرائمه 3 سنين من 49 ل53، اللي هو كان في ملك وتشال الملك وبقى ولي عهد بمجلس وصايا، وبعد كده بقتش تشال الولي العهد بمجلس الوصايا، بقينا من مملكة لجمهورية. حاجات جريمة وجرائم ابتدت من الصعيد انتهت في الأسكندرية، يعني لا الموضوع عايز له شغله محترم ان شاء الله. كده استنوا ممكن تلاقوا حاجة حلوة بإذن الله. نرجع بقى لحكايتنا والحيرة بتاعتي. انا مثلا كنت فكرت ان انا اعمل حلقة خاصة على السفاحين وقتالين القتلة من اكلي لحوم البشر، بعد نجاح مسلسل جيفري دامر وياي ده اكل لحوم بشر مع قاتل سيريال كيلر. اكشلي لما عملت بحث انا كنت عارفه ان اوريدي كان في قتالين قتلة وسفاحين من اكل لحوم البشر، وكان اساسا في منهم اتنين يكادوا يكون ايدنتيكال بالظبط نسخه كربونيه من شبه نسخه كربونيه من حيث الضحايا والميول الجنسي مع جيفري دامر. بس ده طبعا مش معناه ان هو ان المثليين جنسيين بيقتلوا وبياكلوا لحوم البشر، لكن كانت التلات حوادث دولت لان كنت لسه يعني قاري عنهم من فتره وشفت حاجات دوكيومنتريز وبرامج عليهم كانوا يعني هو طب ما نعمل حاجه. بس بعد كده لما عملت بحث لقيت الموضوع هيكبر، لان ما شاء الله اكتشفت ان العدد في الليمون من حيث السيريال كيلرز القاتلين المتسلسلين واكل لحوم البشر، لدرجه ان انا لا كده بقى فهمت هو ليه هانيبال ليكتر كان ليه سلسله، وان يعني كان في وحي ليه ما كانش طالع كده حاجه شيطاني للمؤلف بتاعه. بس انا فكرت ان ده اصلا مش من روح الهالوين اللي هي يعني ما تسخروش مني يعني، بس يعني روح الهالوين زي روح الكريسماس او روح رمضان، هي احنا هنا بنتكلم على عيد ارواح واشباح مش خوف من التالين قتلة. وبعدين افتكرت طب ما اتكلم عن حاجة في المحروسة في مصر، احنا عندنا لا عندنا حاجات هلع كتيرة ويعيني احنا مش متنبهين لها، احنا لا احنا خلوا بالكم احنا حضارة 7000 سنة، احنا عندنا ارواح واموات ولعنات وحاجات من الفراعنة للوسطى للعصر الحديث، يعني ما شاء الله علينا. بعد كده هتفكر ان ازاي ان انا وانا صغيرة خفت من حاجة قريت عنها وكانت بالنسبة لي مش مفهومة، والحاجة دي خلتني ما نمشي، وكانت دي في منتصف التسعينات وكان الناس بيتكلموا عليها. ايه حكايتنا الليلة دي ان شاء الله في الهالوين 2022، واتمنى تكون تعجبكم. في منتصف التسعينات انا مش فاكرة كانت مجلة روزا اليوسف او جريدة اخبار الحوادث اللي كانت بتصدر عن دار اخبار اليوم، نزلت موضوع بصورة فيها ست كبيرة جدا في السن، والموضوع بيدعي ان تلك السيدة كانت بتشفي المرضى عن بعد ريموت ميديسن ريموت هيلينج عن طريق العلاج الروحي، وان تلك السيدة كان ليها عدد من النجاحات كبير جدا. طريقة السيدة ديت كانت هي ان انت أو بعد الشر المريض يبعت لها رسالة بالمرض بتاعه وهي بترسله تاني على عنوانه رسالة مفروض الجواب بتاعها بيتحط تحت المخدة بتاعته في أوضة نومه وهو بينام لمدة 3 أيام في حجرة نومه لوحده في ظلام تام، حتى ما يفتحش الشباك ولا يفتح باب يقفلهم في فترة النوم بتاعته، وإن شاء الله بعد 3 أيام هيتم شفاء على خير. طبقا للمقالة في ناس صحيوا لقوا قطن وفي قطع من الدم كما لو كانت القطعة ديت هي ما كانوا يشكو منه إن هو انطرد من الجسد. طب يا ستي أنت تخافي ليه وأنت صغيرة، وليه دوت يعمل لك كوابيس وما تعرفيش تنامي وكده، بغض النظر على يعني الادعاءات الجامدة بتاعت الطب عن بعد ديت قبل ما يعرف الطب عن بعد. والله هو كانت فيه كده حتة في المقالة، وده بقى التاتش الإثارة، يعني مش نعمل بقى تحيي استقصائي كما يقول الكتاب ونكشف عن الموضوع، لا في حتة كده رخيصة. ايه بقى؟ ان في حد صحي من النوم، كذا حد من الناس اللي هي كانت بتعالجهم صحيوا في نص النوم ولقوا اتنين رجال والأوضة ضلمة تماما لابسين أبيض فابيض، مفروض الأبيض فابيض دوت لبس الدكاترة في العمليات اللي هو السكراب بالماسك، انا مش عارفه هو السكراب كان اخضر او ازرق ولا ايه بالظبط، بس يعني ما اعرفش الله اعلم في منتصف التسعينات كانوا بيلبسوا ايه الجراحين. وان الاثنين دولت بيهدوا الناس ان يخلوهم يناموا تاني، وتاني يوم يصحوا يلاقوا القطنة اللي فيها الشيء دوت اللي طلع من جسدهم، الشيء الوحش اللي انطرد من جسدهم، ويتم شفائهم على خير. طبعا انا بالنسبة لي سيناريو الرعب ان واحد يصحى من النوم يلاقي اتنين بيعملوا عملية عليه، يعني ده سيناريو رعب كطفلة. انا خفت، وطبعا كطفلة ذات خيال جامح بتتفرج حاجات خيال علمي وجرايم وكده، ده كان حاجة قمة الرعب. يعني الاتنين دول اتدخلوا منين؟ دول ايه بالظبط؟ طبعا المقالة مكتوبة بطريقة ان هي توحي ان هؤلاء الكائنين اما كائنات نورانية، ونحط مليون خط على الطريقة دي، او انهم كائنات شيطانية برضو اكي اي جن، ولك القارئ ان تختار هم ايه بالظبط، سواء دولت او دولت. بصراحة انا مش عارفة لو كائنات نورانية الملائكة يعني هينزلوا عشان يعملوا عملية، يعني يا جماعة لو الموضوع يعني عارف حاجة اوفر قوي. ودي كانت قصة الست صفصف معايا وانا طفلة، ازاي لعبابة طفلة صغيرة في القاهرة غلطة عمرها ان هي قارت مقالة عن الست الكبيرة دي تعرف ايه حكايتها، اول ما ابتدت بقى تعرف تقرأ في الجرايد وكده هوت والكلام ده. المهم في الفترة دي انا منساش ان كان بالفعل كان في كلام عنها، ان ايه حكاية الست ديت وقصتها ايه والموضوع دوت. وبصراحة انا قاعدة افكر، انا عايز اعرف بالظبط هي نزلت في السنة كام في شهر كام، عشان ارجع اشوف واعرف هو بالظبط كان نظام حسني مبارك بيحاول يطرمخ على ايه من الاخر. لان احنا طبعا عارفين ان في حاجات كانت بتطلع في اوقات عشان تطرمخ على حاجات تانية، يعني حفظنا العصافير وكده، هو بالمرة دي بقى طلعوا لنا رخ، مش عصفورة، لا رخ بحاله. ما علينا، تمر السنين، سنة 22 في امان الله افتكر ست صفصف، اعمل سيرش سريع اكتشف ان بعد وفاتها، هي توفت بفترة قصيرة بعد المقالات بتاعت منتصف التسعينات، واساسا الناس نسيتها الا انا ما نسيتهاش طبعا. هي بالظبط بقت عاملة زي الكلاون اللي بيخوف العيال في الافلام الامريكية ويبقوا خايفين منه لغاية ما يكبروا، لحد ما اللي هو عارف الوحش بتاع ايت كده هوت، هي والاتنين اللي بيعملوا عمليات للناس وهما نايمين. المهم فتحت عملت سيرش عليها، قلت اشوف ايه حكايتها. اكتشفت ان السيدة صفصف اصبحت نجمة من نجوم السوشيال ميديا بنفس الطريقة الرخيصة اللي اتعملت عليها المقالة في التسعينات، بس المرة دي كانت السيدة صفصف هي السيدة التي تزوجت من ملك الجن الاحمر. احنا بنتكلم على جين الالفينيات و 2022، ولازال الكلام على السيدة التي تشفي الناس بمساعدة الجن والملك الجن الأحمر والأخضر وأخواتهم. وهنا قررت أن أنا أبحث شوية، أحاول أوصل لأصل السيدة صفصف وأعرف إيه حكايتها. والصراحة أنا اكتشفت أن أنا قدام واحدة أسطورة حقيقية من أساطير ما وراء الطبيعة في مصر، مع كامل الاحترام والحب والتقدير للراحل عرابي الجيل دكتور أحمد خالد توفيق، اللي أصلا علمنا في كتاباته ورواياته أن كل الأساطير دي ليها أصل منطقي سواء بالعلم أو غيره، لكن ليها أصل وليها فصل، ويعني ساعات بتبقى الأصل، ساعات على فكرة ما بنوصلش الحل، وساعات ما نعرفش في حاجات ما نعرفش نفسرها، بس على الأقل نحاول ان احنا بطريقة منطقية ان احنا نفسرها، وده اللي انا حاولت اعمله. ونبدأ بقى حكايتنا وحكاية صفصف الحقيقية بعيد عن ملك الجن الأحمر والأخضر والريمبو كله. بداية قصة صفصف هي ميلادها، بس احنا مش عارفين هي امتى اتولدت، لكن بالتقديرات يعني ممكن أقدر أقول إن هي أواخر العشرينات بداية الثلاثينات في القرن الماضي، قرن العشرين. صفصف اتولدت لأسرة سرية في مدينة المنصورة، أيوة في محافظة الدقهلية التي يبدو أن السؤال الحديث ماذا يحدث في الدقهلية كان بيتسأل من زمان. أسفة مش هستظرف تاني، بس يلا ده كان لازم أقولها. صفصف اتولدت لأسرة سرية، والدها هو محمد بيك حسن، أول قاضي مصري للمحاكم الوطنية في مدينة المنصورة طبقا للمصادر القليلة التي تحدثت عنها وعن أسرتها. وكان دايما بيتم التحدث عنها بأن هي قادمة من أسرة سرية، ودي نقطة مهمة. صفصف ما كانش اسم دلع، لكنه اسم من اللغة العربية الفصحى، لدي أكثر من معنى زي العصفور أو الأرض المستوية. مش معروف لو كانت صفصف أكبر أبناء القاضي أو كان عنده أولاد، لكن كان ليها أخت أصغر اسمها فاطمة. البنتين تربية مدارس فرنسية، ثقافتهم فرنسية غربية، وكان صفصف جيد لعب البيانو، دي كانت دايما بتتقال إن هي كانت بتعرف تلعب بيانو. في مقتبل سن الشباب صفصف كنت أظن كان بيتم تحضيرها هي وأختها فاطمة أن يسلكنا طريقة أو المسار المحدد لفتيات الطبقة السرية في تلك الفترة، في فترة الأربعينات، أن يتجوزوا رجال أثرياء من طبقتهم ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. لكن القدر كان مخبي لصفصف والفاطمة مسار تاني لا كان على العين وعلى البال ولا على الخاطر من الآخر. برضو مفيش تاريخ محدد، برضو بتقديراتي ممكن أقول في بداية الأربعينات صفصف أصابها مرض ما، ويبدو أن كل الأطباء فشلوا في إيجاد حل لذلك المرض. إحنا حتى الآن مش عارفين أصلاً نوع المرض ده إيه أو إيه حكايته، بس ده ما يتم ذكره في المصادر القليلة الموجودة أونلاين. لفترة طويلة كانوا مش لاقيين علاج، كان في يبدو فقدان للأمل، لكن يبدو إن أحد ما أشار على القاضي الجليل محمد بيك حسن، وقالوا بالكم هو حاصل على البكوية، باللجوء إلى العلاج الروحي كي تشفى بنته. وهنا هنقف شوية لشرح بعض النقاط. ما هو العلاج الروحي؟ هو spiritual healing بالإنجليزي، وهو جاي من spirituality. هنا احنا ما بنتكلمش على أشتوت المعتاد بتاع مصر، لا، احنا بنتكلم على فلسفة ومدرسة الروحية الحديثة أو الروحانية الحديثة. وهنا الموضوع ممكن يفلت مننا لأن المعنى كبير وبيتطور باختلاف الأزمان والثقافات والأديان والأماكن كمان. من الآخر يعني أنا حتى لما حاولت أوصل، يعني هو أنا فاهمة تاريخ الاسبيرتشواليتي وكده، لكن إن أنت تحط إيدك على معنى معين عشان تشرحه هتلاقي الموضوع بيبهوأ منك. بس كمحاولة لتبسيط المعنى أنا هركز إن الروحانية الغربية الحديثة اللي هي بتلعب دور في قصتنا ظهرت في القرن التسعتاشر وبدايات القرن العشرين، أوكي؟ هي تقريبا ابتدت في أوروبا بميكس كده هوت بتوين أفكار ومعتقدات مسيحية وغربية عن الروح، الأرواح والروح، وخاصة بفترة ماذا يحدث للروح بعد الموت، مع معتقدات ومفاهيم شرقية خاصة الهندية أو الهندوسية. لما حصل الاحتلال الهند الاحتلال البريطاني للهند وابتدى الغرب يتعرف على الأفكار الهندية أو المفاهيم الهندوسية وأيضا المفاهيم الأسيوية، الموضوع ابتدى يكبر ويوصل لمحاولة الوصول للروح وما هي الروح في عصر الثورة الصناعية، وأيضا عصر انتشار كتاب داروين لنظرية النشوء والتطور. في نفس الوقت كان في رفض لتدخل الكنيسة، فأنت عندك كل العوالم دي، كله بيخش إن في مدرسة فكرية ما بتحاول توصل لأصل الإنسان وأصل الروح وأصل بتحاول تبحث عن روح. ومن هنا تدخل البعض وتم يعني مش ابتكار المدرسة الروحية الروحانية الغربية ظهرت
بنظريات فلسفية من العصور القديمة،
وفي الآخر ادعى البعض وكان أكثرهم نصابا بمعنى نصابا كما يقول الكتاب بالاتصال بأرواح العالم الآخر، وابتدت موضوع جلسات تحضير الأرواح والعلاج الروحي، وابتدت السياتريكلز بتاعت السيونسز أو اللي هي الشكل المسرحي الغربي للجلسات تحضير الأرواح، إن إحنا حوالين نقعد حوالين ترابيزة مدورة ونمسك إيدينا ونعمل شموع، وهل أيها الروح أنت حاضرة معنا أم لا، وهكذا. ده شرح صغير لموضوع طويل، وبصراحة ده التسجيل الرابع اللي أنا بعمله، مفروض من يوم الحد من ليلة الهالوين، أنا دلوقتي يوم الثلاث ومش عارفة هعرف أعمله ولا، بسبب إن أنا كنت بحاول أشرح موضوع الروحية الحديثة أو الروحانية الحديثة، يعني مالها روحية، كفاية روحية والله. المهم خلينا نركز على قصتنا وقصة صفصف محمد حسن في المملكة المصرية. برضو احنا لسه ما رحناش لصفصف. دلوقتي مصر بلدنا الحبيب كانت مغناطيس لدعاة الروحانية الغربية الحديثة من القرن التسعتاشر، وطبعا عشان احنا حضارة مصرية قديمة او المرشق السماء والاهرامات ولعنة الفراعنة والمومياوات اللي كانت بتتباع وكانت بياكلوها، كانوا بياكلوها برا، كانوا بيطحنوها وياكلوها ويشربوها وحاجات غريبة كده. وقتها في القرن التسعتاشر مصر شافت رحلات لمدعي التواصل الروحي زي مثلا الأم الروحية للحركة هيلينا بليفسكي، ودي ستي دي ما شاء الله كانت روسية الأصل وكانت أرستقراطية برضو ما شاء الله، كتبت كتاب بحال عن الروح والحضارة المصرية القديمة بدون دراسة علم المصريات أو اللغة الهيروغليفية، بس هي مجدعة منها يعني، بسم الله ما شاء الله ست عملتها. الستي دي راحت الهند وكانت بتعمل فيها أفلام هندية بمعنى الكلمة، واكتشفوا ان هي نصابة بعد كده، بس حتى هذه اللحظة كتاباتها في علم الروحانيات الحديثة أسست للنيو ايج ريليجنز، وانا هوقف هنا على الكلام عشان كده بيبهوأ مني بهوأ هاري ولدت وعد. المهم في القرن التسعتاشر ابتدت في جمعيات روحية في مصر من الأجانب اللي دخلوها للمجتمع المصري، وكانوا بيعملوا اللي هي جلسات تحضير الأرواح بالطريقة الغربية اللي هي السيونسز، وكان مثلا في مدينة المنصورة بالدا أهلية كانت في مدام روفايال كانت سايكيك ميديوم، وكانت بتدعي انها بتتصل بالأرواح وتعالج المرضى، ويقال ان كان من زبائنها الامير الشعراء احمد شوقي بيه. دان دان دان. مفيش اي مفاجأة على فكرة، كانوا زمان على فكرة المصريين كانوا منفتحين على كل حاجة وكانوا بيجربوا كل حاجة، يعني احمد شوقي بيه ممكن تلاقيه عضو في المعهد المحفل الماسوني، وكان ليه في جلسات تحضير الارواح، وكان بيكتب شعر في حب النبي، يعني احنا بنتكلم ان كانوا زمان منفتحين، عشان بس في ناس بتقعد تكفر الناس التانية وكده. المقدمة دي ليه؟ علشان اشرح ان في مصر في القرن العشرين وبعد ثورة 19 بقت في جمعيات مصرية في شؤون الارواح والروحية الحديثة، وما كانش الموضوع غريب. مثلا كان عندنا واحدة من اقدم الجمعيات الموجودة المصرية كانت جمعية الاهرام الروحية، وافتكروا الاسم ده عشان هنرجع له تاني. دلوقتي نرجع للقاضي محمد بيك حسن الذي لم يرفض اللجوء هو وبنته المريضة صفصف للعلاج الروحي كمحاولة للعثور على شفاء من ذلك المرض الذي لا نعرف حتى وصفه. صف ذهبت إلى واحد من أشهر المعالجين الروحانيين في مصر في تلك الفترة، أحمد فهمي أبو الخير. أحمد فهمي أبو الخير أكاد أقول إنه كان أهم رجل في حياتها بعد والدها، أو يمكن هو أهم رجل في حياتها أكتر من والدها، لأنه هو شارك في رسم مسار حياتها وتغييرها، تغيير مستقبلها، هو المستقبل بإيد الله، بس كان غير حاجات كتيرة قوي. ربما لو هي ما قابلتوش ربما كانت كانت حياتها هتبقى تاخد مجرى تاني.
برضو بداية أحمد فهمي أبو الخير لم تكن معروفة،
مش عارفين هو اتولد امتى، اتولد فين، لكن اللي احنا نعرفه ان هو كان حاصل على ليسانس العلوم والتربية من مدرسة العلوم العليا. ايوه، ليسانس العلوم والتربية.
احمد فهمي ابو الخير
كان من اهم دعاة الروحانية الحديثة في مصر والعالم العربي في النص الاول من القرن العشرين بلا منازع، الا انه كانت بدايته كان مدرس علوم اول في مدرسة الثانوية الشهيرة بالقاهرة، ولا تخرج قبل أن تقول سبحان الله إن إزاي مدرس علوم يؤمن بالغيبيات الروحية يبقى من أهم، يعني مدرس الأول لمدرسة الثانوية، أهم مدرسة ثانوية على مستوى المملكة المصرية أو مملكة مصر والسودان. ده كان بالنسبة لي لغز، لأن مثلا لما عملت سيرش على الراجل ده اكتشفت إن هو كان ليه كتاب اسمه عجائب الفيزياء، وبيشرح فيه بأسلوب سهل للطلبة حكايات وقواعد علوم الحياة وعلوم الفيزياء من وقت أرشميدس. الكتاب ده حصل على جائزة مالية من وزارة المعارف العمومية المصرية في مباراة علمية في مسابقة كانوا عاملينها لعام 1938 و39. سنة 38 أصلاً أحمد فهمي أبو الخير لما كان مقدم الكتاب بيشرح فيه قواعد علم الفيزياء كان عامل محاضرة شعبية تعتبر من أهم المحاضرات الشعبية اللي تعملت عن الروحانيات وعلاقتها بالعلوم الحديثة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في قاعتها الشرقية، أيوة في الأورينتال هول اللي هو المرة الجاية اللي الأصدقاء فيها يروحوا يحضروا أي إيفنت في الأورينتال هول يفتكروا أن سنة 38 كان في واحد اسمه أحمد فهمي أبو الخير كان جايب في ناس حضرين له محاضرة وكان بيتكلم عن علم الروحانيات. أحمد فهمي أبو الخير كان بيترجم الكتب والمراجع الأجنبية في هذا الشأن. الكتاب على فكرة بتاع قواعد علوم الفيزياء موجود أونلاين، في مقالات لأحمد فهمي أبو الخير كان بيكتبها من سنة، احنا بتكلم على كام لما عدت ادور كانت حاجات عظمة، من سنة حاجة وتلاتين، من سنة مثلا سنة تلاتين كان بيكتب من سنة تلاتين في مجلات على موضوع الروحانية، كان بيكتب مقالات بينشرها في مجلة الهلال، وكان طبعا مجلة الهلال بتنزل ان هي كانت ملهاش دعوة بما يدعو له هذا الكاتب لكنها تناقش هذا الموضوع مع قراءها. حاجة نظيفة قوي. طبعا احنا انا بصة كده هوت في المجتمع ازاي ما كانش، يعني ما كانش حد بيكفر حد وما كانش حد بيروح المحكمة وكده. المهم في سنة 1937 اسس احمد فهمي ابو الخير مع المحامي الشهير وهيب دوس الجمعية المصرية للبحوث الروحية، ومعاها كمان دار القاهرة او دائرة القاهرة للعلاج الروحي، كانوا بيعالجوا العلاج الروحي. وكان اوريدي انا شفت له مقالتين نازلين في مجلة الهلال عن موضوع العلاج الروحي من مصادر أجنبية. على فكرة كان بالفعل في أجانب بيجوا من معالجين روحانيين ومن سايكيك ميديومز من أمريكا ومن إنجلترا بيدوا محاضرات في أماكن زي الجامعة الأمريكية، منهم كان في واحد بس أنا ما قدرتش ألاقي عليه مصادر اسمه A.H. دالاس. المهم في عام 1940 طبقا البحث اللي أنا كبعت بحبة، يعني أصبح أحمد فهمي أبو الخير الذي لم يكف عن الكتابة عن الروحية في المجلات المصرية مدير إدارة السينما في وزارة المعارف العمومية. صراحة أنا وقفت قدام حقيقة أن وزارة المعارف اللي هي التعليم والتربية والتعليم حاليا كانت عندها إدارة للسينما، وكمان كانت بتعمل مسابقات للكتب العلمية Let This Sink. وهنا أنا هقف عشان وهنا سكتت شهرزاد عن الكلام المباح، وهنكمل قصة صفصف مع أحمد فهمي أبو الخير إن شاء الله في الخميس الجاي،
وأتمنى تكون الحلقة دي بحكاياتها كتيرة حلوة، وأتمنى إن أنا أكون صرت يعني your curiosity الفضول بتاعكو أثرته. وإن شاء الله الليلة الجاية خليها بقى شغل ألف ليلة وليلة، أنتم متعودين معايا على ألف ليلة وليلة في رمضان، هنكمل حكاية ورحلة صفصف محمد حسن مع أحمد فهمي أبو الخير، ورحلة الروحية الحديثة في مصر وروحية اتخطفت. وتصبحوا على خير.